والآن مع الدرس الثالث عشر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الصلاة في رمضان. والمراد بذلك صلاة النافلة، صلاة التراويح التي تصلى في ليل رمضان. ثم قال: باب الترغيب في الصلاة في رمضان. وروى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، أي صلاة الليل، فصلى بصلاته ناس، فيه دلالة على مشروعية صلاة قيام الليل في رمضان ومشروعية أداء صلاة الليل جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وفيه دلالة على أن هذه السنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما في هذا الحديث، ولم يتركها إلا لعلة، وهي أنه خشي أن تفرض على الناس، فلما زالت العلة زال الحكم وعاد استحباب أدائها جماعة. والنوع الثاني من السنة، السنة الإقرارية، فإن الناس في عهد النبوة كانوا يصلون صلاة التراويح أرسالا، يصلي الرجل ويصلي بصلاته الرجل والرجلان والثلاثة والخمسة في المسجد، فإذا صلاة التراويح سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل عمر أن جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا يصلونها جماعات، كل منهم يصلي على إمام مستقل. ثم قال: ثم صلى الليلة القابلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر الناس، وفيه دعوة الناس بعضهم لبعض إلى الخير، فإنهم في الليلة الأولى لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا الآخرين فجاءوا يصلون معه صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فهنا بيان للعلة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في قيام رمضان. وأخذ من هذا أن الأفضل أداء الصلاة جماعة في قيام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يتركه إلا من أجل معنى عدم وجوب هذه الصلاة، وهذا المعنى قد زال اليوم. ثم روى عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيه أن قيام رمضان مستحب وليس بواجب، وهو محل اتفاق، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه إطلاق اللفظ الكامل يراد به غالبه وأكثره، فإنهم لم يكونوا يقومون جميع الشهر، وإنما كانوا يقومون أكثر الليل، ومع ذلك قال: من قام رمضان. وفيه وجوب أن يحتسب الإنسان أعماله التي يؤديها، بحيث لا يعتبر عمله إلا إذا احتسب الأجر فيه، وقد ورد في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وقوله إيمانا أي تصديقا بوعد الله عز وجل، بحيث فعل هذا الفعل طاعة لله. وقوله احتسابا أي رغبة في الأجر الأخروي. ومن هنا فإن العبد إذا أراد أن يعمل عملا فلا بد من اثنين: الأول أن يعمله لله، والثاني أن يطلب به أجر الآخرة. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، الجمهور على أن المراد بذلك الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة، لأنه قد ورد في عدد من الأحاديث تقييد مغفرة الذنوب بالصغائر دون الكبائر، كما في الحديث: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنهم يصلون متفرقين. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب، ثم إن عمر رأى أن يجمعهم على إمام واحد. باب ما جاء في قيام رمضان، يعني في كيفيته. ثم روى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: خرجت مع عمر في رمضان إلى المسجد، فيه تفقد الإمام الأعظم أحوال الناس، وأن هذا من القرب. قال: وفيه أن إمام المسلمين يتولى ما يتعلق بمسائل دينهم، وأن النظر في أحوال الناس الدينية من شأن أصحاب الولاية. ومن أراد أن يعزل أمور الناس في طاعتهم وقرباتهم عن شأن الولاية فهو مخالف للهدي الشرعي الإسلامي. قال: فإذا الناس أوزاع، يعني كل منهم يصلي مع جماعته، متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. وهذا الظاهر أنه كان هو الذي كان موجودا في عهد النبوة، فدل هذا على أن صلاة الجماعة في صلاة التراويح مأثورة من زمن النبوة. فقال عمر: والله إني لا أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي، وفيه فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني يتفقد أحوال الناس. فقال عمر: نعمة البدعة هذه. والمراد بلفظة البدعة الأمر الذي أنشئ حديثا وليس له مثال سابق، فاستعمل لفظ البدعة في معناها اللغوي لا في معناها الشرعي. أما معناها الشرعي فهو إحداث عبادة جديدة، فالصواب أن البدع التي كذلك لا يجوز للناس قربانها، ولا يصح تقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقد جاءت النصوص تحذر من استحداث عبادات جديدة لم تكن في عهد النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني أن صلاة آخر الليل أفضل، وكان الناس يقومون أوله. وقد ورد في بعض الألفاظ أنهم كانوا إذا انصرفوا من الصلاة يخشى الواحد منهم من فوات السحور، فجمع في هذا بين هذه الآثار، فقيل بأنهم كانوا في أوائل العشرين ليلة، في العشرين ليلة الأولى يصلون أول الليل فقط، وأنه في العشر الأواخر يصلون إلى آخر الليل. ثم روى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر أبيا وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. هكذا هي رواية الموطأ، رواية مالك في الموطأ بإحدى عشرة ركعة. وقد روى غيره الخبر فقالوا بإحدى وعشرين ركعة. وقد اختلف أهل العلم في المشروع أو في الأفضل في عدد ركعات التراويح، فقال طائفة بأنه يستحب أن تكون 11 ركعة، ولأنه قد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. وقال طائفة بأنه يستحب أن تكون صلاة التراويح 21 ركعة، وهذا هو مذهب ب23 ركعة، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لأن هذا هو الذي جمع عمر الناس عليه. وورد عن الإمام مالك أنه قال باستحباب أن تكون 36 ركعة. وعلى كل الأظهر أن الأمر في هذا واسع، وأن الجميع جائز، وأنه ينبغي ملاحظة حال المأمومين، فإن كانوا لا يتحملون طول القراءة فحينئذ يقصر الإنسان في القراءة ويكثر من الركعات، وإن كانوا يتحملون طول القراءة كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخفف من عدد الركعات. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وروى عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر في رمضان 23 ركعة. ثم روى عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفر في رمضان. فيه استحباب دعاء القنوت في صلاة الوتر في شهر رمضان، وأن هذا كان من شأنهم، وفيه الدعاء على الكفار. كيف يدعى على الكفار وهذا الدين دين رحمة؟ نقول: دعا عليهم لمصلحتهم، فإنه دعا عليهم بألا يتمكنوا من الاستمرار على كفرهم وباطلهم وصدهم عن دين الله عز وجل. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. والظاهر أن هذا كان في 10 الأواخر من رمضان. ثم روى عن هشام عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان، فيه إمامة المملوك في صلاة التراويح. قال المؤلف: كتاب صلاة الليل، أي ما يشرع من ذلك، وما هي الأجور المرتبة عليه، وكيفية صلاة الليل. وقد وردت النصوص بترغيب المؤمنين بأداء الصلاة في الليل. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل. ثم قال: باب ما جاء في صلاة الليل. وروى عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا. هذه الصيغة هل هي مقبولة في التزكية، تزكية من يجهل عينه، كما لو قال حدثني الثقة ونحو ذلك؟ هذا من مواطن الخلاف بينهم، والجمهور على أن هذه الصيغة لها حكم المرسل. وقال: أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وهذا من فضل الله جل وعلا. وفيه أن العبد يؤجر بالنية، فمن نوى العمل الصالح ورغب فيه لكنه لم يمكن منه فإنه يكتب له أجره. ثم روى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فيه حركة المصلي لمصلحة الصلاة، وأنها لا تؤثر على صحة الصلاة، فإذا قام بسطتهما. فيه دلالة أو استدل بهذا الحديث الجمهور على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل إذا مرت بين يديه. قالوا: إذا كانت لا تقطعه وهي مضطجعة بين يديه فمن باب أولى أن لا تقطعه بمرورها. وذهب الإمام أحمد إلى أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع صلاته، واستدل على ذلك بالحديث الوارد في الصحيحين: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فيه بيان حال أهل الزمان الأول من قلة العيش وشظفه. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وفيه أن الإنسان ينبغي به أن يختار وقت النشاط ليؤدي فيه العبادات فتكون على أكمل الوجوه وأحسنها. ثم روى عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال: من هذه؟ قيل: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه. فيه أنه لا ينبغي بالإنسان أن يشق بنفسه في أنواع النوافل. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا. تملوا أي يكون عندكم انقطاع عن العمل بسبب عدم رغبتكم فيها. ولا يمل قيل المراد به أنه يوقف الأجر والثواب، وقيل المراد به أنه لا يقبل على، وقيل المراد به أنه لا يقبل على العبد. وقوله أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة فيه أنه ينبغي بالإنسان ألا يشق على نفسه بأنواع النوافل، وينبغي به أن يؤدي النوافل في وقت نشاطه وقدرته. وهذا الخبر منقطع لأن إسماعيل بن أبي حكيم ليس من الصحابة، وقد ورد من حديث عائشة. ثم روى المؤلف عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فيه أمر الإنسان لأهله بصلاة الليل، فكيف بالصلاة المفروضة؟ وفيه أن الصلوات من أسباب إدرار الرزق، وأن من لازم الصلاة فتح الله عليه أبواب الرزق. ثم قال مالك: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وقد ورد في ذلك حديث أبي برزة في الصحيح، وعند مالك والشافعي وأحمد أنه يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، وهذا على سبيل كراهة التنزيه. وعند الإمام أبي حنيفة بأنه لا يكره الحديث بعد العشاء، وعند أحمد أنه أن الأصل كراهة الحديث إلا أن يكون هناك معنى، كما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حادث أهله بعد العشاء ووعظ الناس بعد العشاء وتحدث مع أبي بكر وعمر في شأن المسلمين بعد العشاء، فقالوا بأنه تستثنى هذه الأمور من الكراهة. قال مالك: بلغني أن ابن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. قال مالك: وهو الأمر عندنا. وقد ورد في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعة: صلاة الليل مثنى مثنى. واستدل الجمهور بهذا على أن صلوات الليل لا بد أن تكون ركعتين، ولا يصح للإنسان أن يزيد عن ركعتين، وأنه إذا صلى أربعا لم يصح بسلام واحد لم يصح ذلك منه. وذهب الشافعي إلى جواز أداء صلاة الليل بأربع ركعات، واستدل على هذا بما ورد في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وأجاب الأولون عن هذا الخبر لأن المراد به أنه كان يصلي أربع ركعات كل ركعتين بسلام مستقل، ثم يجلس يرتاح بعد ذلك ثم يصلي أربعا أخرى. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أداء صلاة الليل بأي عدد شاء المصلي من الركعات، ولو بثمانية أو عشرة أو ثنتي عشرة. ويستثنى من هذا صلاة الوتر، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعدد ركعات أكثر من ثنتين بسلام واحد. ثم ذكر المؤلف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وروى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. استدل بالحديث على مشروعية صلاة الوتر، استدل فيه على أن أقل صلاة الوتر ركعة واحدة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي لا يجيز أن تصلى صلاة الوتر بركعة واحدة، وفيه مشروعية. استدل بعضهم بهذا الحديث على استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، واستدل بهذا على أنه قال فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. ثم روى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وقد تقدم الخلاف في عدد ركعات صلاة الليل، وتقدم الخلاف في أداء صلاة الليل بأكثر من ركعتين بسلام واحد. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفيه جواز أن ينام الإنسان قبل أن يوتر متى وثق من نفسه أنه سيتمكن من القيام للوتر. ثم روى عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. فيه جواز الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل. وقيل بأن قول 13 يشمل ركعتي الفجر، لكنه يعارض ظاهر هذه الرواية. وفي الحديث مشروعية صلاة سنة الفجر ومشروعية التخفيف لهما، وفيه أنه يجوز أداء سنة الفجر بعد طلوع الفجر. وقد قال طائفة بأن هذا خاص بسنة الفجر فلا تؤدى صلاة أخرى وهو من أوقات النهي، وقال آخرون بأن وقت النهي لا يبتدئ إلا من الصلاة من أداء صلاة الفجر، ولعل القول الأول القائل بأن وقت النهي يبتدئ بأذان الفجر وطلوع الفجر أو لا. ثم روى عن مخرمة عن كريب أن ابن عباس بات ليه أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة، فيه نوم الإنسان عند خالته لأن ميمونة خالت ابن عباس، وفيه صلة الإنسان لرحمه، وفيه نوم الصغير في فراش المتزوجين. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. وفيه المشاركة في الوسادة الواحدة الكبيرة بين الرجلين. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. فيه استحباب قراءة هذه الآيات عند استيقاظ الإنسان من نومه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. ثم قام إلى شن معلق، والمراد به القربة القديمة تعلق يوضع فيها الماء فتعلق. قال فتوضأ منه، ويدلك ما هم عليه من حال حيث كانوا يجلبون المياه إلى بيوتهم، فانظر مقدار نعمة الله عليه. قال فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. فيه استحباب صلاة الليل، واستحباب أن يؤديها الإنسان وهو قائم. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، يعني من القراءة والوضوء، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، يعني على جهته على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، يعني فقلبه وغير مكانه. وفيه أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف جاز له ذلك. وفيه أن الواحد يقف عن يمين الإمام، وفيه أنه إذا وقف الواحد عن شمال الإمام فإنه يجعله عن يساره، فإذا وقف الإنسان عن يسار الإمام جعله عن يمينه. إذن المشروع للواحد أن يصلي عن يمين الإمام. قوله وأخذ بأذني فيه التنبيه للغافل بالأخذ بشيء من بدنه. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هاتان 12 ركعة، ثم أوتر. قوله أوتر، هل المراد أنه أوتر بثلاث فيكون الجميع حينئذ خمسة، فيكون الجميع حينئذ 13 ركعة 15 ركعة، أو أن المراد به أنها ركعة واحدة فيكون الجميع 13؟ الظاهر الثاني، وهو الذي تجتمع عليه روايات الحديث. قال: ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فيه أن المؤذن يأتي إلى الإمام فيؤذنه بالصلاة. قال: فصلى ركعتين خفيفتين، وهي سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. وفيه استحباب تخفيف ركعتي الفجر. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فيه تتبع أحوال أهل الخير ممن يقتدى بهم. وقيل بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قد أمر بالاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله أو فسطاطه عتبته، أي عتبة الباب، والفسطاط هو البيت من الشعر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. وهذا يفسر حديث ابن عباس المتقدم. وفيه جواز أن يصلي الإنسان صلاة الليل أكثر من 8 ركعات أو 11 ركعة. ثم ذكر المؤلف باب الأمر بالوتر، وجمهور أهل العلم على أن الوتر سنة مؤكدة وليس من الواجبات، لحديث قال: ما الواجب علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة الوتر واجبة، والمراد بالوجوب عنده ما أمر به بدليل ظني، لأن الفرض عنده ما أمر بدليل قطعي، ومن ترك الواجب فإنه آثم في مذهب الإمام أبي حنيفة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نترك قراءة هذا الباب للقاء آخر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.